أهلا بكم في هذا الغوص المعرفي الجديد. جلستنا اليوم مخصصة لتفكيك واحد من أهم التقارير الصناعية التي صدرت مؤخرا. نحن نتحدث عن تقرير تحليلي مكثف جدا من مؤسسة تيكين، وتحديدا التقرير الصادر في 5 مارس لعام 2026.
تقرير تيكين الأخير، وثيقة دسمة جدا بصراحة.
بالضبط، ومهمة هذه الجلسة هي الإجابة على تساؤل قد يبدو يعني صادما للوهلة الأولى. لماذا يعتبر قرار شراء سيارة كهربائية فاخرة تعمل ببطاريات الليثيوم أيون السائلة التقليدية في الوقت الحالي ربما أكبر خطأ مالي يمكن ارتكابه؟
صحيح، الإجابة تتلخص في الانتقال من ما تصفه الصناعة بوادي الموت الهندسي إلى ثورة بطاريات الحالة الصلبة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. العناوين الرئيسية في الصحافة التقنية يومياً تقدم صورة مبسطة جداً ومذهلة. سيارة تقطع 1000 كيلومتر، تشحن في أقل من 10 دقائق، ولا يمكن أن تشتعل فيها النيران رياضياً.
هذه هي الوعود الإعلامية البسيطة، لكنها تخفي وراءها جحيماً هندسياً. وراء هذه الأرقام البراقة هناك حرب جيوسياسية صامتة.
وهذا ما يجعل هذا التقرير مهماً. لنبدأ بالقسم الأول، الطبقة الكيميائية وكذبة 1000 كيلومتر الجميلة. التقرير يوضح أن تكنولوجيا اليوم، أي بطاريات الليثيوم أيون السائلة مثل تلك الموجودة في تسلا موديل 3 أو بورشو تايكان، قد وصلت إلى سقف قدرتها الفيزيائية المطلق. لماذا؟
السبب يكمن في الوسط الذي تنتقل عبره الأيونات. الأيونات تنتقل بين الأنود والكاثود عبر إلكتروليت سائل عضوي، وهذا السائل بطبيعته شديد التقلب وقابل للاشتعال.
نقطة ضعف قاتلة.
100%. التقرير يحلل مخاطر هذا السائل بدقة. إذا تعرضت السيارة لحادث وتمزقت الأغشية الداخلية التي تفصل المكونات، يحدث تماس كهربائي فوري.
وهنا تبدأ الكارثة.
نعم، تفاعل متسلسل يعرف بالهروب الحراري. البطاريات تولد حرارة تغذي التفاعل الذي يولد المزيد من الحرارة، لينتهي الأمر باشتعال كارثي لا يمكن إخماده بالطرق التقليدية.
وهذا يفسر التوجه نحو الحل الجذري، تقنية الحالة الصلبة. الفكرة هي استبدال هذا السائل الخطير بشريحة مجهرية من السيراميك المسامي أو الزجاج أو البوليمر
المذكورة في التقرير.
أمر مذهل، ولكن المثير للاهتمام هنا هو كيف أن هذا التغيير الفيزيائي يحل مشكلة كيميائية معقدة.
معضلة التشعبات. المثير للاهتمام هنا هو أن استخدام أنودات معدن الليثيوم النقي، والذي يعطي أعلى كثافة طاقة في الكون المعروف، كان يصطدم دائماً بهذه المشكلة.
نمو المسامير المجهرية.
بالضبط، أثناء الشحن السريع في البطاريات السائلة تنمو هذه التشعبات أو المسامير المجهرية من الليثيوم حتى تثقب الغشاء. السر في تكنولوجيا الحالة الصلبة هو أن إلكتروليت السيراميك يعمل كجدار فيزيائي لا يمكن اختراقه.
يسحق هذه التشعبات قبل نموها.
تماماً، يمنع تشكلها من الأساس.
لنتحدث عن الأرقام قليلاً لتتضح الصورة. نحن نتحدث عن قفزة في كثافة الطاقة بنسبة 45%. التقرير يقارن بين بطارية تسلا 4680 السائلة الحالية ونموذج تويوتا الصلب.
مقارنة حاسمة، بطارية تسلا السائلة تقدم حوالي 260 واط ساعة لكل كيلوغرام، وتشحن في 20 إلى 25 دقيقة مع خطر حراري عال.
بينما نموذج تويوتا الصلب يتجاوز 400 واط ساعة لكل كيلوغرام، يشحن في أقل من 10 دقائق، مع صفر خطر حراري حتى لو وصلت الحرارة إلى 250 درجة مئوية.
وهذا ينقلنا إلى مشهد آخر تماماً. الأمر ليس مجرد كيمياء، بل صراع عمالقة كما يصفه القسم الثاني من التقرير.
جيوسياسة التكنولوجيا. نحن أمام حرب بالوكالة بين علم المواد الياباني وحجم التصنيع الصيني الهائل. تويوتا ضد التنين الصيني، شركة BYD.
استراتيجية تويوتا مثيرة للاهتمام. لقد راهنوا بإرثهم الممتد لقرن من الزمان على هذه التقنية. يمتلكون أكثر من 1300 براءة اختراع لإلكتروليتات السيراميك القائمة على الكبريتايت،
مع تعاون مع باناسونيك.
صحيح، نماذجهم المخابرية تتجاوز 1200 كيلومتر، لكنهم شديد التحفظ.
يرفضون طرح سيارات تجريبية في الشوارع العامة.
يبحثون عن الكمال المطلق قبل الإطلاق التجاري.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. BYD ومنافسون مثل نيو لم ينتظروا، وجهوا ضربة استباقية.
لجأوا إلى حل وسط براغماتي، بطاريات الحالة الشبه الصلبة لعام 2026.
تنازل كيميائي ذكي.
بالضبط، احتفظوا بنسبة 5 إلى 10% من الإلكتروليت السائل لأغراض التشحيم. هذا سمح لهم بطرح سيارات سيدان بمدى 800 كيلومتر في الشوارع فوراً.
وبنصف تكلفة نماذج تويوتا، سرعة التحرك تغلبت على الكمال هنا.
لكن التقرير يطلق تحذيراً لا يمكن تجاهله بشأن سلاسل الإمداد. حتى لو صنعت تويوتا البطارية المثالية غداً، الصين تسيطر على أكثر من 80% من مرافق تكرير الجرافيت ومعالجة العناصر الأرضية النادرة عالمياً في 2026.
سيطرة كاملة على المواد الخام. ويجب التنويه هنا أننا نعرض هذه الحقائق والأرقام كما وردت في التقرير لفهم ديناميكيات السوق، دون تبني أي موقف تجاه هذه السياسات التجارية.
بالتأكيد، التركيز هو على التأثير الصناعي، وهذا يقودنا إلى كابوس التصنيع المذكور في القسم الثالث.
نعم، الفجوة الهائلة بين صنع خلية بلورية مثالية في مختبر جامعي معقم وبين الكابوس اللوجستي لإنتاج مليوني حزمة سيارات سنوياً.
التحدي الأكبر هنا هو مشكلة التمدد.
التمدد الفيزيائي للبطارية.
صحيح، عند شحن البطارية الصلبة بسرعة تنحشر الأيونات، مما يؤدي إلى تمددها. في البطاريات السائلة، السائل يزاح بمرونة، لكن في الصلبة، هذا التمدد يكسر السيراميك الهش.
والحل الهندسي المتوفر حالياً مكلف جداً. تثبيت منصات ضغط ميكانيكية ضخمة في هيكل السيارة لعصر البطارية،
مما يلغي تماماً ميزة الوزن الخفيف الذي كنا نرجوها من هذه التقنية. وهذا التحدي هو ما دفع تويوتا لتأجيل إطلاقها التجاري من 2025 إلى ما بين 2028 و2030.
كابوس التصنيع يمتد أيضاً لبيئة المصانع نفسها. التقرير يتحدث عن غرف الجفاف الفائق.
الإلكتروليتات الصلبة القائمة على الكبريتيد تتفاعل بعنف مع أدنى نسبة رطوبة في الهواء،
وتنتج غازاً ساماً.
لوقوع كوارث بين العمال، يجب بناء المصانع لتعمل بدرجة رطوبة تصل إلى الصفر المطلق،
وهذا يضاعف التكلفة الرأسمالية لبناء المصنع 3 مرات.
أرقام فلكية لإنشاء بنية تحتية صناعية جديدة كلياً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ كيف يترجم هذا الزلزال الهندسي إلى تأثير مباشر على الاقتصاد ومحفظة المستهلك؟
التقرير يصف هذا بتأثير أوزبورن. صناعة السيارات تقف على حافة هذا التأثير الاقتصادي العنيف.
عندما يتوقف المستهلكون عن شراء المنتجات الحالية لأنهم يعرفون أن هناك تكنولوجيا ثورية قادمة.
تماماً. لماذا تدفع 60,000 دولار اليوم في سيارة موديل 2025 ببطارية سائلة ينخفض مداها بنسبة 30% في الحرارة أو البرودة الشديدة؟
بينما سيارة 2028 ستكون أخف ب 500 كيلوغرام، تقطع 1000 كيلومتر وتشحن في 10 دقائق. المعادلة واضحة.
وهذا يعني انهياراً وشيكاً لسوق السيارات الكهربائية المستعملة. اللحظة التي تشحن فيها أول دفعة تجارية من سيارات الحالة الصلبة، سوق إعادة البيع للسيارات الحالية سينهار.
التقرير يذكر أن مديري الأساطيل وشركات التأجير الأوروبية يدمجون بالفعل هذا الاستهلاك الكارثي في نماذجهم المالية لعام 2026.
السيارات الثقيلة الحالية ستصبح متقادمة تماماً مثل أجهزة التلفاز القديمة ذات الأنبوب الكاثودي بمجرد ظهور الشاشات المسطحة.
تشبيه دقيق. التقرير ينتقل بعد ذلك إلى نقطة بالغة الأهمية جغرافياً، البنية التحتية ومفارقة الشرق الأوسط.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن تكنولوجيا الحالة الصلبة ليست مجرد ترقية اختيارية لأسواق الخليج العربي وإيران والشرق الأوسط عموماً،
بل ضرورة هندسية. درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية في صيف مدن مثل دبي أو إقليم خوزستان. البطاريات السائلة الحالية تستنزف 30% من مداها فقط لتشغيل ضواغط التبريد السائل ومنع الانفجار،
بينما البطاريات الصلبة تعمل بامتياز حتى في حرارة تقترب من 90 درجة مئوية دون الحاجة لأنابيب تبريد معقدة وثقيلة.
ولكن هناك مفارقة الشحن السريع في 8 دقائق في هذه المنطقة.
مفارقة البنية التحتية لكي تشحن حزمة بطارية بسعة 100 كيلوواط ساعة في 8 دقائق تحتاج لشواحن فائقة تتجاوز قدرتها 600 كيلوواط للسيارة الواحدة.
سحب طاقة هائل.
إذا تم شحن 10 سيارات فقط في وقت واحد، فإن شبكات الكهرباء المتقادمة في الشرق الأوسط والتي تعاني أصلاً من انقطاعات صيفية ستذوب فعلياً.
النتيجة الحتمية هي أن محطات الشحن لا يمكن أن تعتمد فقط على الشبكة الوطنية، يجب أن تتحول إلى محطات طاقة مستقلة مزودة بأنظمة تخزين طاقة عملاقة خاصة بها
تخزن الطاقة ببطء وتفرغها بسرعة فائقة.
كخلاصة لكل ما استعرضناه من تقرير تكن، القرار الاستراتيجي واضح. حلم 1000 كيلومتر قادم بلا شك، لكن التكلفة عالية والطريق معقد.
في 2026 BYD تسيطر على الحل الوسط وتويوتا تحرق الأموال سعيا للكمال.
وبالتالي شراء سيارة كهربائية تقليدية باهظة اليوم هو مخاطرة مالية مرعبة. التكتيك الأفضل هو الصبر أو الاعتماد مرحليا على السيارات الهجينة القابلة للشحن كجسر حتى عام 2028.
هذا يطرح سؤالا مهما للتأمل. بناء على حاجة محطات الشحن لإنشاء أنظمة تخزين طاقة عملاقة ومستقلة لمنع انهيار شبكات الكهرباء، ماذا لو كانت هذه الثورة لن تغير شكل السيارات فقط؟
فكرة مثيرة.
ماذا لو حولت بالصدفة شركات السيارات نفسها إلى أكبر مزودي خدمة المرافق اللامركزية في العالم؟ تخيل أن مستقبل هذه الشركات ليس في بيع السيارات، بل في امتلاك شبكات الكهرباء المصغرة التي ستعيد رسم خريطة الطاقة الوطنية لكل دولة.
هذا يقلب نموذج العمل بأكمله، أن تصبح شركات السيارات هي شبكة الطاقة نفسها. نطرح هذا التساؤل المثير للاهتمام لكل من يتابعنا للتفكير فيه بعمق. شريحة سيراميكية مجهرية قد تعيد تشكيل اقتصاديات دول بأكملها. نصل هنا إلى ختام هذا الغوص المعرفي العميق. نلتقي في جلسات تحليلية قادمة لنستمر في قراءة الصورة الكبرى.